Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الأول من شهر 3 سنة 2016. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قصف مدفعي وصاروخ مكثف على غرب جبل مرة، والأمم المتحدة تقول أعداد الفارين وصل إلى 90,000 شخص.
من الساعة 4 صباحاً قصف مدفعي تبين، يعني ما أعرف صواريخ يعني هذه المواطنين.
33 من صحفي جريدة التيار الموقوفة بيدخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام وبيقيدوا أيديهم بالجنازر بمقر الصحيفة نهار يوم الثلاثاء.
المضربين سينقصون بمقر الصحيفة ليلا ونهارا، لن يغادر المقر طوال 24 ساعة. كل المضربين عن الطعام سيربطون أيديهم معا بالسلاسل بالجنازير.
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يرفض رهن الأرض مقابل الحصول على التمويل، و70% من مزارعي القضارف مهددين بالسجن والمصادرة.
لن نهاجر من أرضنا ولن نهاجر من قرانا، وباسم تحالف المزارعين سوف نقايم هذه القوانين.
احتجاجات في ولاية شرق دارفور على الزيادات الكبيرة في تعريفة المياه وغلاء طاحن في سودري بولاية شمال كردفان.
قام المجلس التشريعي في ولاية شرق دارفور زيادة تعريفة المياه وارتفعت بشكل خرافي جدا، يعني اصبحت 100% زيادة التكلفة، اصبحت 100% يعني السعر ارتفع في السوق.
انا والله خاش في مجاعة وفي مجاعة، في أزمة حقيقية يعني ما في بديل.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. لأول مرة ومنذ 15 شهر واحد الفات لم تظهر طيارة الأنتينوف في سماء غرب جبل مرة من صباح يوم الاثنين وحتى الساعة 4 عصر نفس اليوم، وسط مخاوف من أن يعاود الطيران التحليق ليلا كما جرت العادة. وفي غياب الأنتينوف مع صباح يوم الاثنين، صيح سكان غرب جبل مرة الفارين على سفوح الجبال حول غولو، صيحوا على أصوات ذوي الانفجارات الناتجة عن القصف المدفعي والصاروخ بعيد المدى، مما أثار المزيد من الرعب والقلق لدى المدنيين. وقال مواطنين في غرب جبل مرة لراديو تبنغ عصر يوم الاثنين إن القصف المدفعي والصاروخي كان كثيف منذ الصباح على اتجاهات مختلفة من غرب الجبل، ما ضاعف من معاناة المواطنين. وقال مواطن من حول غولو للراديو دبنجا وهو بيصف ما بيحصل:
ما جاء طيران، لغايه هسه كده الطياره ما جاء، لكن كمان من الساعه 4 صباحا قصف مدفعي تبين، يعني ما اعرف صواريخ، يعني هسه المواطنين ده سموه اسماء محليه بال 40 دليل، صواريخ ثقيله بتضرب الجبال فوق وبتضرب وحتى في جهه الشمال، يعني ما فيها مواطنين برضو نزلوا فيها، يعني من الساعه 4 صباحا لغايه الساعه 10 نقل فيه بس قصف مدفعي تبين، يعني بتضرب الجبال بس صاروخ من داخل مدينه غولو بيضرب الجبال الفوق، كان من صواريخ
من جانب الأمم المتحدة، كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالسودان كشف إنه أعداد الفارين من المعارك في منطقة جبل مرة بدارفور قفز إلى 90,000 نازح وفق الإحصائيات حتى يوم 22 من شهر 2 الحالي. ووضحت أوشا إنه منظمات الإقاصة أفادت بارتفاع عدد الأشخاص الذين فروا من النزاع في منطقة جبل مرة طلبا للمساعدة بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، وطبقا لمنظمات الإقاصة يشمل هذا العدد نحو 87,500 شخص من النازحين الجدد في ولاية شمال دارفور وصلوا إلى منطقتي كبكابية وطويلة، أي ضعف العدد الذي تم الإبلاغ عنه في يوم 14 من شهر 2 الجاري، ويشمل هذا العدد 63,000 و 223 نازح في سور تني و 22 ألف نازح و 261 في طويلة. وأفادت أوتشا إن السلطات الحكومية ما زالت بتفرض قيود على وصول المنظمات إلى ولاية وسط دارفور، ما يجعل تحديد أعداد النازحين على وجه الدقة لتقديم المساعدات اللازمة أمرا صعبا. يدخل 30 من صحفي وصحفيات جريدة التيار الموقوفة بقرار من جهاز الأمن لأكثر من شهرين، بيدخلوا في الساعة 1 ظهر يوم الثلاثاء في إضراب مفتوح عن الطعام داخل مقر الصحيفة. وقال الصحفي خالد فتحي مدير تحرير جريدة التيار لراديو دبنجا يوم الاثنين، قال إنه الإضراب الذي يبدأ اليوم لن يرفع إلا بعودة الصحيفة للصدور ورفع كافة أشكال الرقابة على الصحف، وأعلن إن الإضراب حيكون كامل عن الطعام ما أدى الماء فقط، وسيبقى الصحفيون المضربون داخل مقر الصحيفة الليل ونهار. وأعلن خالد إن الصحفيين المضربين اليوم عن الطعام حيقوموا بربط أيديهم خلال الإضراب بالسلاسل الجنازير، يعني كتعبير رمزي على تغييد حريتهم في الكلمة. وأضاف بقوله سيقوم المضربون عن الطعام كذلك بتحريك الجنازير المربوطة على أيديهم لتصدر أصوات، ليكون بذلك صرير الجنازير بدلا عن صرير الأقلام. وأكد إنه في أطباء سودانيين متابعين عن كسب للصحفيين طول أيام إضرابهم المفتوح عن الطعام. وأضاف الصحفي خالد فتحي مدير تحرير جريدة التيار الموقوفة بقرار من جهاز الأمن من يوم 15 ديسمبر سنة 2015 للراديو دبنجا من الخرطوم،
سندخل في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع الصحيفة وضد قرار تعليق الصدور، والإضراب سيكون مفتوح لأجل غير مسمى. الإضراب سيكون ممتد ليلا ونهارا بمغر الصحيفة. إضراب عن الطعام الصلي مسموح فقط بالماء، تناول الماء فقط، أما أي من الأطعمة الصلبة هي ممنوعة طيلة أي ساعات الإضراب. المضربين سينقصون بمغر الصحيفة ليلا ونهارا، لن يغادر المغر طوال 24 ساعة. كل المضربين عن الطعام سيربطون أيديهم معا بالسلاسل بالجنازير كتعبير على تغييد الحرية، على تغييد حريتهم، وسيحركون هذه الجنازير لتصدر أصواتا ليكون أزيز الجنازير أو صرير الجنازير بدلا عن صرير الأقلام كرمزية لتغييد حريتهم في الكلمة. وهذه الأيدي المفترض أن كانت تمسك بالأقلام قبلت ولم تعد قادرة على أن تكتب كلمتها وتقول كلمتها للناس، فسيكون هناك أطباء للإشراف على الحالات المرضية.
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض القاطع لرحن الأرض مقابل الحصول على التمويل، وأطلق تحذير للمزارعين من أن إقدامهم على ذلك سيفقدهم أراضيهم في المستقبل. واعتبر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أن السلطة الحاكمة تحمي النفس آمال وأهداف الرأسمالية العالمية، ورأى التحالف أن السلطة الحاكمة جاهدت من أجل الاستيلاء على القطاع العام بكل مؤسسات الزراعية والصناعية والخدمية لمصلحة مشروعها الحضاري الداعي للتمكين الاقتصادي للجماعة على حساب جموع الشعب السوداني. وأضاف حسب أبراهيم القيادي في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
بيان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يتحدث عن الشعوب القاسية اللي وضع قانون المهن الزراعية والإنتاج الحيواني وترتب عليه قيام ما يسمى بالمئات أو جمعيات الإنتاج الجديدة لتحاول النظام أن يجعلها بديلا لاتحاد المزارعين ولكل المؤسسات اللي قامت في الجزيرة والمناقل، بمعنى أنه هذه الجمعيات هي محاولة من النظام لإلقاء كل التاريخ الحافل اللي قاموا بالمزارعين في تأسيس منظماتهم كممثل في الجمعيات التعاونية، نظام الإنغاز ونظام المؤتمر الوطني، يحاول أنه يسن هذه القوانين كما سن قبل قانون 2005 في محاولة يائسة وبائسة للاستيلاء على كل مكاسب المزارعين بما فيها الأرض.
وفي نفس الموضوع أكد تحالف الجزيرة والمناقل إنه انهيار مشروع الجزيرة والمناقل هو مسؤولية المؤتمر الوطني الذي وضع ونفذ قانون 2005 لخصخصة المشروع وتحويله إلى إقطاعيات. وقام بتعديله ليحول المزارع إلى مستأجر للأرض التي توارثها أبا عن جد. وحذر التحالف المزارع من أن رهن الأرض والدخول للجمعيات سيفقد جزء من حواشته سنويا إلى أن يصبح بلا أرض، وأكد حسبه أن الحل هو في ذهاب هذا النظام. وأضاف حسب أبراهيم القيادي في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بعد ما استولوا على أصول من سوق الجزيرة وباعوها بأرخص الأسعار حديد خردة، وبعد ما أهدروا البنى التحتية في من سوق الجزيرة، بيحاولوا هذه المحاولات ليستولوا على الأرض وبذلك ليخرج على الجزيرة من دائرة الإنتاج، ومزارعي الجزيرة يتحولوا لحالة من الضياع أو حالة من حالات الهجرة. إذا كان استولى المؤتمر الوطني على أرضهم بيبقى ما عندهم حيلة ولا عندهم أي مخرج آخر غير أنهم يهاجروا من أرضهم، يهاجروا من حتى من قراهم. هل هذا معقول؟ لن نهاجر من أرضنا ولن نهاجر من قرانا، وباسم تحالف المزارعين سوف نقايم هذه القوانين وسوف نلوي ذراع النظام، لأنه بصم على قوانين جائرة ضد الناس وضد مصالح الناس، مع قوانين غير عقلانية، جمعيات غير موضوعية، والمزارعين واعيين في الجزيرة وعيا كاملا. هذا النظام يعني لو كان عقلانيا وكان جادا كان عيونه وعقله كان ممكن تكون على مشروع الجزيرة، بدل يلهس ويركع لدول الخليج أحسن عن حسنة من الدولارات، مع أنه مشروع الجزيرة كنز وخزينة كانت تمد السودان كله بالعملة الصعبة وترصد الخزينة العامة بما مقداره أكثر من 70%.
تعرض عدد من تلاميذ المدارس الممتحنين لشهادة مرحلة الأساس تعرضوا لعمليات نهب لممتلكاتهم الشخصية وأمتعتهم من قبل الميليشيات الحكومية المتمركزة في غولو غرب جبل مرة يوم الاثنين. وقال أولياء أمور هؤلاء تلاميذ لراديو دبنجا من حول غولو إن التلاميذ كانوا في مجموعة في طريقهم إلى نيرتتي للجلوس لامتحان مرحلة الأساس، عندما قابلهم مجموعة من الميليشيات في الطريق وقاموا بضربهم ونهب كل ما يمتلكوه من مبالغ مالية وأمتعة. وأوضحوا أن التلاميذ الذين لا يعرف عددهم بعد على وجه الدقة فروا بعد الضرب والنهب لاتجاهات مختلفة جاري البحث عن عدد كبير منهم. وأضاف مواطن من حول غولو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كانت الطلاب يعني يتحركوا من مناطق شمال شرق غولو، قرى بتاعت برا مبعد زي 6 كيلو شمال شرق غولو، وفي قرية اسمها قومي وفي قرية اسمها دور الدرماء. القرى الثلاثة ولا الأربعة الطلبة كان ماشين يعني نركته دايرين يمشي جوا غولو ويمشي جلو، وداخل المدينة هذه القرب من المدينة قام الجيش السوداني ده الموجودة في غولو قاموا نهبوا جزء منهم، شالوا منهم الشنط في جزء منهم، جاروا خلوا جاروا شنطهم والمهم شالوا قروش منهم وشالوا موبايلات، فما يتحدث إن جزء منهم جاروا طوال طلعوا اتجاه الغربي ومشوا، وفي جزء كمان رجل قرى لأهلهم يعني الطلب قدير قلبهم تحرير الصف الثامن ماشين ثامنة يمتين بنركته.
انتقد مواطني ولاية شرق دارفور بشدة الزيادات الكبيرة في تعريفة المياه التي أجازتها مجلس تشريع الولاية، وقرر مواطني محلية عسلايا رفع مذكرة لمعتمد المحلية احتجاجا على زيادة التعريفة. وكشف عبداللطيف عبدالله صالح وهو أحد شباب محلية عسلايا لراديو دبنجا كشف عن زيادة تعريفة برميل الموية من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات من الدونكي، وإنه سعر برميل الموية في السوق ارتفع من 12 إلى 20 جنيه بعسلايا. وأشار إلى أنهم هم حيرفعوا مذكرة لمعتمد المحلية يوم الثلاثاء احتجاجا على زيادة التعريفة. وأضاف عبداللطيف عبدالله لراديو تبنجا من عسلايا:
قام المجلس التشريعي بتاع ولاية شرق دارفور زيادة تعرفة المياه وارتفعت بشكل خرافي جدا، يعني اصبحت 100% زيادة التكلفة اصبحت 100%، يعني احنا كنا بننقل البرميل من الدونج من جنيهين و55 جنيه الى 3 جنيهات، هسه الان بقى 5 جنيهات، سعره ارتفع في السوق من 12 و11 جنيه الان في حدود ال 25 جنيه الان في السوق، ده ينعكس على سلع كثيرة جدا جدا لانه المواطن بسيط جدا جدا. والشيء الثاني يعني الكلام ده بيتنازل بيتزامن مع تردي كامل في كل الخدمات. يا ما فيش صحه، ما فيش مياه، ما فيش تعليم، يقوموا بيزيدوا التعرفه بتاعت المياه ده. احنا بنعتبره عمليه بتاعه تهجير عديل كده، لانه اصلا المعنيه المحليه بتعاني من شح المياه، وحتى البوانج الموجوده ذاته جابتها منظمات والحكومه ما عندها اي دور في المياه. يعني احنا هنرفع مذكره احتياجيه لمعتمد بتاع محليه عسلايه، وبنحمل المسؤوليه الكلام ده التامه، وانه يمشي لهيئه مياه الضعين وينقصوا السعر ده، ونحن بنرفض رفض تام لانه قاعد يشوق علينا يعني، وبنعتبره يعني تعامل ما اخلاقي عديل كده مع المواطن البسيط ده يعني ما قاعد يمتلك اي حاجه.
ما زالت قضية طلاب دارفور بجامعة دونغولا والخاصة بعدم تسجيلهم قائمة. وقال محمد أحمد محمد رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة دونغولا، قال لراديو دابنغا إنه إدارة الجامعة رفضت تسجيل طلاب دارفور لعدم إيفائهم بالتزاماتهم السابقة في العام الماضي، واستثنتهم وعطتهم مهلة لإحضار الرسوم من إدارة السلطة الإقليمية لدارفور، ولكن السلطة الإقليمية لم تمنحهم شيء. وقال محمد إنه إدارة الجامعة طلبت منهم إحضار خطاب هذا العام من السلطة الإقليمية تؤكد فيه التزامها بتسديد المبلغ، وإرسال خطاب يؤكد انتماء الطلاب للإقليم حتى تتعامل معهم. وقال محمد إنهم هم مجوا الخرطوم لثلاث مرات، ولكنهم وجدوا مكاتب السلطة مكفولة ولا أحد يعرف أين مكانهم، وتلفونات المنسقين التابعين لها مكفولة ولا أحد يعرف أسباب هذا الغياب. وأضاف محمد آدم محمد رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة دونغولا لراديو دابنغا في هذا الخصوص.
نعم، إحنا مشينا السلطة الإقليمية، فالسلطة الإقليمية أصلا الناس اللي دارين نهائي ولا ما فيش مصر قال ننزل تبقى وقع بين مزاتة قاعد رفعت بعض النزاهات وقفل المكاتب وصل ما فيش مزاتة، بالذات إنه من ضمنهم كمان إحنا أصلا كده صاعدين من مكان لرئيسة الإقليمية اللي هو تجار السيسي كانت، ف فمن نفس الله قالين نزول دهو ماضي ومكاتب مزاتة قال أفضل مكاتب غير شنو غير معرفة حسنين ما في زول بارف إنه هو الناس شخاليين ذاتا، وهذا الرد الكرب علينا هنا أنا ما يتلغيت أفضل هو ما يعني مختلين أفضل كده يعني ما حظاهرين نهاية لو كان إنه يعني صح ناسي الدجة في خرطوم والدجة في مستوى شمالي والدجة في دارفور والدجة في الشركة الناس كلها انتم طلاب دارفور طلاب بنزل مستوى السودان كلها بعاني طلاب دارفور إنه تسجيل ما تسجيل. قبل فترة أنا كنت في خرطوم جنوب القرآن الكريم والمشاكل والإسلامية والمظاهرات والمشاكل برضو ما في إنسان جاي يتكلم، وإنهم الموجودين إنهم قادرين يقوم بالموضوع ما قادرين يخلوا الطائف ويشوفوا يشوف لإحسان مطلبهم على بعض مرات الساعة تقرأ.
رفض نازحين معسكرات محلية كبكبية بشمال دارفور الدراسة التي أجرتها برنامج الغذاء العالمي العام الماضي، والتي تم بموجبها تصنيف النازحين إلى ثلاثة فئات: فئة مستحقة للغذاء شهريا، وفئة كل ستة أشهر، وفئة غير مستحقة، وطالبوا بإعادة النظر في الدراسة. وقال منسق معسكرات كبكبية لراديو دابنغا إنه وفد من برنامج الغذاء العالمي اجتمع مع مشايخ وعمد المعسكرات يوم الأربعاء الماضي وبلغهم بأنه البرنامج حيقوم بتنفيذ الدراسة هذا العام. وكشف المنسق إنه الدراسة أظهرت عدد الفئة المستحقة للغذاء شهريا ب 7020 نازح، والفئة المستحقة كل 6 أشهر 3146 نازح، والفئة غير المستحقة للغذاء 4800 نازح. وقال إنه المشايخ والعمد رفضوا الدراسة وطالبوا بإعادة النظر فيها باعتبار إنه الدراسة استبعدت عدد كبير من النازحين، إلى جانب فشل الموسم الزراعي وعدم وجود فرص للعمل للنازحين، وتعرضهم كمان للخطر في حالة خروجهم لجمع الحطب والقش من قبل الميليشيات الحكومية. وأضاف المنسق لراديو دابنغا من كبكبية:
أنا مدير بتاعت منظمة الغذاء العالمية ورلفوت بروجرام، كمان كان في تصنيف بتاعت نازحين في 2015 وصنفونا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأولى قال ما يأخذ مواد غذائية، قال 4800 لا يأخذ مواد غذائية، و 3146 ديل ما أخذوا مواد غذائية بعد 6 أشهر، و 7020 ديل كمان ما أخذوا مواد غذائية شهريا. هذه هو أبدانا، أبدانا معروف وليس لدينا زراعة، فصل الخريف السنة ده هو تعبان. النازين جزء عندهم زراعي هو بحجر لهم بالنوس وبالتليك وما عندنا عمل، ما لجن يشتغلوا ما فيها الشباب والأجهزة ده القاعدين زايدين وما عندهم أي عمل لجن يشتغلوا. طبعا نتعلم كلهم من الزماعة والإنسانية والهم المسترين يجيزوا لنا مواد غذائية ليس صنفونا.
قال رئيس لجنة الزراعة بالمجلس التشريعي بولاية القضارف الصافي العوض، قال إنه 70% من مزارعي القضارف مهددين بالحبس ومصادرة ممتلكاتهم لعجزهم عن سداد ديونهم بسبب فشل الموسم الزراعي. ومن جهة أخرى تدخلت حكومة ولاية القضارف بقرار عاجل لتأجيل أعمال عزل خط كهرباء الشواك التي كانت ستؤدي لوقف الإمداد المائي من محطة الشواك اعتبارا من الأول من شهر 3 وحتى 7 منه. وقرر مجلس وزراء حكومة ولاية القضارف في اجتماع الطارئ يوم الاثنين تأجيل وقف الإمداد المائي من محطة الشواك. وقال بشير حماد الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية إنه المجلس وجه بعدم حدوث أي انقطاع للموية من محطة الشواك في الوقت الراهن لحين الانتهاء من امتحانات الشهادة السودانية. ارتفع سعر شوال الذرة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان إلى مبلغ 600 جنيه. وقال المواطن محمد نور إنه المواطنين بيشتكوا من ارتفاع الذرة التي تعتبر الغذاء الرئيسي لمواطني سودري، وقال إنه الوضع بينذر بمجاعة طاحنة تنتظر الجميع. وبين نور إنه سعر قطعة الرغيف وصل لواحد جنيه مع نقص في الوزن، وبلغ سعر رطل السكر 9 جنيهات، بينما ارتفعت أسعار تذاكر السفر باللواري إلى 350 جنيه للمقعد. وأضاف محمد نور لراديو دبنجة من سودري في هذا الخصوص:
وزال عندنا هنا الارتفاع الأسعار بتاعت المعيشة غالية جدا والله، يعني رطل السكر 9 جنيه هنا، ودقيق برضو مستهلك شديد جدا، سواء دقيق الزيرو ولا زي ما نقول القمح ب 320 جنيه، الرغيف هنا الرغيفه واحده بجنيه، يعني من الرغيفه الواحده بجنيه، والذره برضو العيش الدخن هنا الناس بياكلوا العيش الدخن ده يعني سواد ب 600 جنيه، يعني على حسب هو السنه تدهور المطر ما في وتدهور الموسم الزراعي، الناس الله خاشي في مجاعه يعني. ومش مجاعة، في أزمة حقيقية يعني، ما في بديل ولا في شغل الناس عشان تشتغل عشان تقدر تأكل وتشرب وتأمن عيشتها يعني. يعني حتى إحنا بنقول إذا كان مصاريف الأسرة جبت في اليوم 40 جنيه بس، يعني فطور الأسرة مكون من خمسة أشخاص، فطورهم بعشرين جنيه والغداء حقهم بعشرين جنيه، ما في شغل بيجي 40 جنيه ذاته في اليوم يعني. يعني ما في أسرة بتقدر تدخل 40 جنيه في اليوم يعني، لأنه ما في عمل بيدخل 40 جنيه، والناس هي صابرة يعني، بس الناس صابرة على الأزمة يعني. ونتمنى غازنا ب 200 جنيه على الموضوع، هنا مضبوط الغاز بتوصلنا لحد هنا ب 200 جنيه، ومواصلاتنا طبعا احنا هنا المنطقه بيركبوا اللواري عشان لحد ما يصلوا من دروان بيركبوا اللواري بس يعني. واللوري زور عشان يركب في اللوري فوق ب 270 جنيه، والمقعد ب 250 جنيه، 250 ل 300 يعني، ما في سعر ثابت حتى يعني، هنا ما عندنا حاجه سعرها ثابت اصلا يعني.
الخبر الاخير في النشره: اتفقت لجنة الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالإجماع في تقريرها النهائي الذي سلمته للأمانة العامة يوم الأحد على أن تنحصر مهام الجهاز في جمع المعلومات دون الحق في الاعتقال على أن يكون خاضعا للمساءلة أمام البرلمان رغم تبعيته لرئاسة الجمهورية. وقالت عضو اللجنة ممثل جماعة الإخوان المسلمين أمية يوسف إن اللجنة قررت بالإجماع منع جهاز الأمن وكل مؤسسات الدولة من ممارسة أي نشاط اقتصادي. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجة الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجة بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470. دنيا دبنجة ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنغا تردوكو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طالبت الحكومة مرارا وتكرارا بسحب قوات اليوناميت من دارفور أمام مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بحجة أن الأوضاع في دارفور ما عادت في حوجة لوجود قوات اليوناميت. أخيرا طالبت باجتماع حيتم انعقاده في شهر 3 القادم، اجتماع ثلاثي يضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان للبحث في استراتيجية مخارجة قوات اليوناميت من دارفور. أخيرا برضو أعلنت جنوب أفريقيا عن سحب قواتها المشاركة في قوات اليوناميت. في حلقتنا الليلة بنستضيف المحامي والخبير القانوني صالح محمود والناشط في مجال حقوق الإنسان عشان نتحدث معاه حول هذا الوضع. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود. زي ما سمعت في مقدمتنا، الحكومة طالبت بسحب قوات اليوناميت من دارفور وطلبت اجتماع يضم الأطراف الثلاثة الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ينعقد في شهر 3 الجاي لمناقشة الأمر. فهل تعتقد أستاذ صالح أن الوقت الآن مناسب لسحب قوات اليوناميت من دارفور؟
خلينا نأكد أنه نشر القوات اليوناميت في دارفور تم بناء على اتفاق بين ثلاثة أطراف: الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، وحكومة السودان. في واقع الأمر قوام هذه القوة هي قوام من دول الأفريقية ودول إسلامية وعربية عموما. المفقود دائما في قوام هذه القوة البالغ عددها حوالي 26 ألف شخص هو العامل الخارجي، يعني من خارج، يعني ما في قوة من أوروبا، ما في قوة دولية بالمعنى الصحيح.
يعني حتى قوات الأمم المتحدة ما في أي قوة من الدول الأوروبية أو من أمريكا أو من كندا تحديدا. بالتالي تظل الفكرة بتاعة إنه مثل قوات اليونانيت ابتداءً كان في إطار حماية أرواح سكان دارفور المدنيين بعد أن عجزت الحكومة في توفير الحماية المطلوبة للمواطنين العزل، وبسبب أيضا أنه الحكومة خرجت في الصراع المسلح الدائر في دارفور بين الصراع اللي ينحصر بين الحكومة والحركات المسلحة. بالتالي الحكومة هنا يعني واضح أنها ما عندها الحياه الكافي في انها هي تقوم بهذا الدور، هذا هو مبرر وجود قوة في دارفور. بعد ذلك بدات الحكومه السودانيه في تكرار مطلب بتاع الرحيل القوات اليونانيه، وراء هذا المطلب تكمن طبعا نوايا غير حقيقيه، من بينها ان لا يوجد مبرر لوجود القوات اليونانيه في دارفور بسبب انه الاوضاع اصبحت امنه وانه يعني لا توجد مشاكل تخص سلامة وحياة المواطنين في دارفور. الحقائق الأرض تؤكد أنه الأوضاع الآن هي أسوأ مما كانت عليها قبل 3 أو 4 سنوات في الماضي، تؤكد المؤشرات التي أنا حذكرة هذه الحقيقة. المؤشر الأول هو التصعيد الأخير في جبل مرة يتمثل في القصف الجوي بواسطة البراميل المتفجرة اللي شملت تقريبا كل أنحاء جبل مرة، وهي منطقة كبيرة للغاية، وسبب هذا التصعيد سبب في نزوح أيضا الآلاف عشرات الآلاف من المواطنين اللي كانوا يعني في وقت ما يعني بيحسوا بوضع يعني مستقر نسبيا. هذه الهجمات الأخيرة والتصعيد الأخير خلف وراء يعني أعداد هائلة من القتلى خاصة الأطفال، لأنه هذه الأحداث تزامنت مع وجود ما في ظروف البرد الفارس ابتداء من الخريف الفايز مناطق طنجة وإلى اليوم الآن في كل حاجة المرة. المؤشر الثاني برضه لعدم يعني توفر الظروف الأمنية المناسبة هو وجود بقاء أكثر من حوالي 3 مليون شخص في معسكرات النزوح واللجوء، وهم غير قادرين للعودة إلى القرى الأصلية وفقا لمتطلبات القانون الدولي. الآن أيضا تدور معارك قبلية أيضا ما زالت في دارفور، امتداد لمعارك التي تنشط بين المجموعات العربية بسبب تسليح الحكومة لهذه المجموعات. استخدم السلاح الحكومي زي ما شفنا بين المعالية والرزيزات، وزي ما بنشوف الآن بين الفلاطة والسيرية تقريبا. أعتقد أنه كل هذه الظروف بوقت المعارك اللي دارت في مناطق جبل عامر وخلافة، هذه الأوضاع بتؤكد على غياب الاستقرار وسلطة غياب سيادة حكم القانون في مساءلة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات والقضايا. لأنه ما يجري الآن في دارفور في جبل مرة تحديدا هو امتداد وموافقة لفكرة تطبيق سياسة الحرب المحروقة، ودي بينتج عنه يعني جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
سمح أستاذ صالح، في ظل مطالبة الحكومة بخروج اليونانيت وبعد حديثك عن عدم ملائمة الظروف لخروج قوات اليونانيت، بنلقى أن جنوب أفريقيا أعلنت عن سحب قواتها المشاركة بقوات اليونانيت، رأيك شنو في موقف جنوب أفريقيا ده؟
الآن يعني على المستوى الدولي أنه يتحمل المسؤولية بصورة أكثر وضوح، يعني انسحاب قوات جنوب افريقيا ربما تاتي في اطار انه اي قوه دوليه في اي منطقه عندها فتره محدده، وبعد ذلك تبدا هذه القوات وفقا لفكره اكزيت بلان اللي هو يعني خطه الخروج، لانه ما في اي قوه دوليه في العالم يعني ظلت في اماكن الانتشار الى الابد. الفكره الان هي غير مناسبه في رايي الشخصي، لانه ما هو مطلوب هو دعم قوات اليونانيه هنا ومراجعه أداء، لانها هي يعني مطلب يتفق مع الوضع اللي انا وصفته، وفي نفس الوقت يعني هناك تفاوض في واقع الامر انه اليونانيه
أداء قوتها لا ينسجم مع التصويت المطموح لها. جنوب افريقيا عندها علاقات خصوصيه مع الحكومه الثانيه، اعتقد هو السبب اللي بيخلي انه جنوب افريقيا ربما في ترتيبات محدده من جانبها وهي غير ملزمه طبعا بارسال قوات.
هل يمكن نقول انه انسحاب جنوب افريقيا ممكن يكون مؤشر لانسحاب قوات اليوناميت من دارفور مثلا؟
انسحاب قوات جنوب افريقيا لا يعني انه تعبر بالضروره انه هذه هي فكره انسحاب اليوناميت، لانه ما اعتقد تم التمديد لليوناميت لعام اخر العاده منذ مجيء، وستظل قوات اليوناميت هناك في دارفور طالما الاوضاع ما يعني تظل ويعني تتدهور باستمرار. جنوب افريقيا اعتقد انه يعني مع تجربات خاصه بينها وبين الحكومه السودانيه ربما تتم هذا في هذا الاطار في هذا الاطار فقط، ولكن المهم هو انه هذا ليس قرار الاتحاد الافريقي ولا يعبر عن قرار الامم المتحده، بل قرار لدوله هي تعمل بقواتها وبعتاد من حقها في اي لحظه انها تنتجم. ومع ذلك تتظل فرصة جنوب افريقيا يثير الجدل بالنسبه لمحاولة النزاع في دارفور، زي ما شفنا مواقف جنوب افريقيا في مجلس حقوق الانسان في جنيف، واحيانا نشوف موقف جنوب افريقيا في اديس ابابا في مقر الاتحاد الافريقي اللي هو موقف داعم بصوره عامه لخط حكومه المؤتمر الوطني، وهذا بالتاكيد انه يعني انتقاص لقراءه الوضع الكارثي في دارفور، خاصه لما تجي هذه التصرفات من دوله عرف انه قيادتها يعني بيسمي قيادتها فايترز اللي هم حتى ناضلوا من اجل الحريه ومن اجل الحقوق الاساسيه. وعلى كل حال التاريخ يقول كلمته في يعني في مواقف جنوب افريقيا بالنسبه للتاريخ الكتاب.
في الختام استاذ صالح، هل يمكن اعتبار سحب جنوب افريقيا لقواتها المشاركه في قوات اليوناميت، هل ممكن يعتبر الكلام ده انتصار للدبلوماسيه السودانيه البتناني مرارا وتكرارا بخروج قوات اليوناميت من دارفور؟
ليس ذلك انتصار باي حال من الاحوال، لانه هذا قرار كردي للدول، وبالتالي كان يعبر عن موقف الاتحاد الافريقي او الامم المتحده ممثل في مجلس الامن باي حال من الاحوال. هذا ليس انتصار في يعني خطه الخروج، موضوع اصلا ممكن من خلال خطه الخروج تحدث الان تخفيض لعدد القوات، تخفيض يعني في ريفه تتماشى مع طبيعه الاوضاع هناك، ولكن المؤكد ايضا صحيح انه هذه وجود هذه القوه مكلف للغايه ويعني تبلغ مليارات الدولارات في العقد، لكن مع الوضع الانساني هناك مسؤوليه اخلاقيه وسياسيه تقع على كاهل مجلس الامن والمجلس الفكري.
اشكرك استاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني، كنت معنا في برنامج حديث اليوم حول مطالبه الحكومه بسحب قوات اليوناميت من دارفور. أنا بشكرك وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الآن أعزائي المستمعين، يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب، لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية، 031-64-90-23-562. وخليك دائما مع تبنجا.
Hey,
هنا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ حسب إبراهيم القيادي في تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل عشان نتكلم معه حول البيان اللي طلعه تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل بعنوان لا ترهن الأرض مقابل التمويل. والبيان ده أعلم فيه تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل رفض القاطع لرهن الأرض مقابل الحصول على التمويل، وحذر المزارعين في الجزيرة والمناجل من أنه الكلام ده هيفقدهم أراضيهم في المستقبل، وأنه انهيار مشروع الجزيرة والمناجل هو مسؤولية المؤتمر الوطني اللي وضع ونفذ قانون 2005 لخصخصة المشروع وتحويله لإقطاعيات، وكمان قام بتعديلات ليحول المزارع لمستأجر للأرض اللي ورثه أبا عن جد. وحذر التحالف في البيان من أن رهن الأرض والدخول للجمعيات هيفقد جزء من حواشته سنويا إلى أن يصبح المزارع في الجزيرة بدون أرض. أهلا ومرحب بك أستاذ حسب في راديو دبنجا، وبنسألك عن تعليقك حول هذا البيان وخلفياته شنو؟
بيان تحالف مزارع الجزيرة والمناجل يتحدث عن الشروط القاسية اللي وضعها قانون المهن الزراعية والإنتاج الحيواني، وترتب عليه قيام ما يسمى بجمعيات أو جمعيات الإنتاج الجديدة لحاول النظام أن يجعلها بديلا لاتحاد المزارعين ولكل المؤسسات اللي قامت في الجزيرة والمناجل، بمعنى أنه هذه الجمعيات هي محاولة من النظام لإلقاء كل التاريخ الحافل اللي قاموا به المزارعين في تأسيس منظماتهم كممثل في الجمعيات التعاونية، نظام الإنغاز ونظام المؤتمر الوطني، يحاول أنه يسن هذه القوانين كما سلم قبل قانون 2005 في محاولة يائسة وبائسة للاستيلاء على كل مكاسب المزارعين بما فيها الأرض نفسها. بعد ما فشل قانون 2005 في الاستيلاء على الأرض حينما قام بمحاولة البنك المتحد المعروفة لشراء أرض الجزيرة، واستطاع ملاك الأراضي وتحالف المزارعين أن يواجهوا هذه المسألة ويقاضوا الإدارة والبنك المتحد، وحكمت المحكمة استطاعت المزارعين وألقت حتى ما اشتراه البنك المتحد من أراضي. فلم يأس المؤتمر الوطني ولم تحالفه العقلانية يراجع نفسه ويراجع سياساته ويراجع فشله في مشروع الجزيرة، بل تمادى في خيه كعادة الإداريين في المؤتمر الوطني وعادة السياسيين أنهم لا يراجعوا أخطائهم، لأنهم أفضل يعتقدوا بأنهم لا يخطئون وكانهم ملائكة، فاستمروا في هذه الأخطاء. فبعد قانون 2005 سنوا قانون جديد اللي هو قانون المهن الزراعية والإنتاج الخدمي، وترتب على هذا القانون الجديد قيام جمعيات اللي تكلم عنها بيان تحالف المزارعين، وما هذه جمعيات حقيقة إلا اسم الدلع للشركات، هي حقيقة شركات، وشركات حتى القانون فيها قانون غامض وقانون غير واضح وقانون فصل يعني بمعزل عن أهل الشأن ذاتهم. المزارعين لا يعلمون بهذا القانون ولا يعرفون تفاصيله ولا أبعاده النهائية اللي هي الاستيلاء على الأرض. يعني النظام جعل من نفسه ترزي يفصل القوانين نيابة عن المزارعين بدون استشارة المزارعين. نظام الإنغاز ومؤتمره الوطني وسياساته الزراعية كلها في النهاية حولت لتآمر واضح وصريح والتفاف حول قضايا المزارعين بمختلف الطرق للاستيلاء على الأرض. والمثلة أبحث واضحة ولا لبس فيها، يعني في هذا القانون أنه التمويل مرتبط برهن الأرض، والأرض الأرض نفسها يعني أصبحت في خطر حقيقي لأنه لها أصلا فيها كثير من المخاطر.
طيب المطلوب شنو؟ المطلوب شنو هسه الآن؟ حسب انتم طالبينكم مزارع
المطلوب رفض هذه رفضنا هذه القوانين وفضحنا هذه القوانين للمزارعين، فضحنا هذه الجمعيات، ونحن نرفض رفضا قاطعا الغاء اتحادنا. اتحاد المزارعين هو المدافع الامين عن قضايا المزارعين، هذه الجمعيات ما هي الا بديل بائس لاتحاد المزارعين، والسلطه ما عندها الحق ده،
احنا حقا الدستور يكفي لنا اننا اتحادنا يظل باقيا ويكفي لنا القانون بان اتحادنا اتحاد دستور المزارعين ويجب ان يكون باقيا وما في اي قوة في الدنيا عندها الحق تلقي هذا الاتحاد. ولذلك احنا رفضنا هذه الجمعيات ورفضنا القانون لتأسس هذه الجمعيات لانه قانون قامت به اصابات المؤتمر الوطني نيابه عن المزارعين واغر في مؤسساته وبرلمانه اللي اخذ بره يغير اي حاجه يغير الغلاء يغير ارتفاع الاسعار يغير زياده الغاز بشكل جنوني يغير كل شيء يبصم على كل شيء هذا ما يسمى بالمجلس الوطني او برلمان النظام هو اللي بصم على كل القوانين المحاوله لسلاح ارض المزارعين بعد ما استولوا على أصول مشروع الجزيرة وباعوها بأرخص الأسعار حديد خردة وبعد ما أهدروا البنى التحتية في مشروع الجزيرة بيحاولوا هذه المحاولات ليستولوا على الأرض وبذلك ليخرج على الجزيرة من دائرة الإنتاج ومزارعي الجزيرة يتحولوا لحالة من الضياع أو حالة من حالات الهجرة يعني إذا كان استولى المؤتمر الوطني على أرضهم بيبقى ما عندهم حيلة ولا عندهم أي مخرج آخر غير أنهم يهاجروا من أرضهم يهاجروا من حتى من قراهم هل هذا معقول؟ لن نهاجر من أرضنا ولن نهاجر من قرانا وباسم تحالف المزارعين سوف نقايم هذه القوانين وسوف نلوي ذراع النظام لأنه بصم على قوانين جائرة ضد الناس وضد مصالح الناس مع قوانين غير عقلانية جمعيات غير موضوعية والمزارعين واعيين في الجزيرة وعيا كاملا وعندهم تاريخ مديد وطويل دوامه 84 عام عندنا خبرة طويلة في كافة المجالات عندنا خبرة في كيف يكون التمويل وعندنا خبرة في كيف نرفع معدلات الإنتاج وعندنا خبرة في علاقات الإنتاج بداية من علاقة الحساب المشترك والحساب الفردي وإلى أن جاءت الطعمة الكبرى في علاقة الإنقاذ بما يسمى بقانون 2005 الذي بموجبه فقدنا وصول مشروع الجزيرة الغالي جدا وبموجبه تم دمار شبكة الري العبقرية النادرة جدا لكل هذه الأسباب ولمعرفتنا عدم جدية هذا النظام هذا النظام غير جاد واقعا يعني هذا النظام غير عقلاني اطلاقا هذا النظام يعني لو كان عقلانيا وكان جادا كان ديونه وعقله كان ممكن تكون على مشروع الجزيرة بدل يلهس ويركع لدول الخليج بحثا عن حسنة من الدولارات مع انه خزينة مع انه مشروع الجزيرة كنز وخزينة كانت تمد السودان كله بالعملة الصعبة وتمده وترصد الخزينة العامة مع مقداره اكثر من 70% ومشروع الجزيرة كان يقدم الخدمات الحية بما فيها الكهرباء والنفط لكل السودان هل معقول نظام يفرط في مثل هذا المشروع اللي هو ظاهرة كونية وأكبر مشروع في العالم بهذه السهولة وبهذه الرعونة وبهذا التفكير العقلاني والساذج ممكن يكون مثل هذا النظام من حقه أن يحكم السودان هذا النظام يجب له لأنه فشل
سيلا فشلا ذريعا مواكبة للحياة. شكرا للأستاذ حسبو إبراهيم القيادي في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل على مشاركتك معنا في راديو دبنجا شكرا لك أستاذ حسبو
أهلا بك علي.
وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وإلى أن نلتقي في لقاء تاني قيلوا وأرقدوا بعافية.
تفرحي بجديد يا يما وآه يا يما لو صحيح بلدك تريدي كل ما تصلي له عفوك زيدي وقولي له يما عافي منك يا ولادي يما قولي له عافي منك يا ولادي ست الفريق ست الفريق
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما تقول الاطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم احنا نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الامهات تكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات بعد مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتوفى 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي نديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. ما عارفة طوالي هنبدلها من البداية. هنبدلها من البداية نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنسو التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاودة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة في رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جات 7 شهور نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة، وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدها ممكن تأخذ لها تانية. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم 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 تمشي تاخذ جرعات التيتانوس الخمسه جرعات القلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه ما في اي ادوات وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده، لو اخذ الجرعات الخمسه محميه من المضافات التيتانوس، لو جاءت الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي، اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 سنه لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، واي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وفوتكم بعافيه. شكرا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية، شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562 54350، وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.